من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا صعده 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 اي ازه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام، سيد الأولين والآخرين، وأشرف السفراء المبعوثين، محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجه. كان الكلام في أن مقتضى اجتماع متعلق الأمر والنهي في مجمع واحد، مقتضى التزاحم أو مقتضى التعارض، يعني بناء على الامتناع، مقتضى التزاحم أو مقتضى التعارض. فمدرسة الميزنائي كما مر عندها كأنها من البديهيات المسلمات، بل الضروريات بعد. نسبة الضرورة، لاحظ هاي نسبة الضرورة في كلمات الأعلام. الضرورة هي ليست اجتهاد، لكن نسبة الضرورة تكون اجتهاد من الأعلام. نعم، فنسبة الضرورة عند الميزنائي ومدرسته هو منهم السيد الخوئي عليه الحال، أن بناء على اجتماع الأمر والنهي في متعلق واحد، أي على الامتناع، بالتالي يكون تعارض لا محالة. أما لو لم يكن هناك اجتماع في المجمع لكان مثلا تزاحما. بينما صاحب الكفاية، وهو المشهور، يعني مشهور كل الفقهاء، مشهور كل طبقة قرون الفقهاء، القرون وطبقات الفقهاء المشهور عندهم لا على أي تقدير هو التزاحم. نعم، التزاحم نوعان أو أنواع. المعهود في الأذهان هذا التزاحم الامتثالي، أما بقية أنواع التزاحم يعني ليست امتثالية، ربما يسمى الاقتضائي أو الملاكي، وهو على التزاحم الاقتضائي والملاكي هو الآخر على معاني، على نعم، وليس على معنى واحد. نعم، فهذا اختلاف بين المشهور وبين الميزنائي. صاحب الكفاية هذا البحث عنونه في الأمور التي قدمها قبل مركز البحث في مسألة الاجتماع، عنونه صاحب الكفاية في الأمر الثامن والأمر التاسع. هذا المبحث عنونه في أمرين. الأمر الثامن بحث ثبوتي لهذا المبحث، وفي الأمر التاسع بحث إثباتي. صياغة صاحب الكفاية هكذا، أنه مسألة اجتماع الأمر والنهي ترتكز أو يشترط فيها أو يقدم عليها أن يحرز الملاك في كلا الطرفين. إذا أحرز الملاك في كلا الطرفين حينئذ تتأتى مسألة اجتماع الأمر والنهي، من جواز أو امتناع أو فإذا هذا الشرط صاحب الكفاية. في الأمر الثامن أن ما أصل المسألة سواء على الجواز أو على الامتناع، بناء على المجمع لمتعلق الأمر والنهي واحد ممتنع، أو بناء على أن المجمع في بعض الصور ليس واحد جائز. هذه المسألة، البحث في هذه المسألة مبتن في الرتبة السابقة، وما كموضوع لهذه المسألة وجود الملاك والمناط في كلا الحكمين، حينئذ يتأتى بحث مسألة الاجتماع. أما في الأماكن التي نعلم بشكل أو بآخر أن الملاك غير موجود في كلا الطرفين، الملاك موجود في طرف واحد مثلا مجمل لدينا أو كذا أو كذا، قال صاحب الكفاية هذا ليس من مسألة اجتماع الأمر والنهي، هذا يكون حينئذ من مباحث التعارض ولا شأن له بالبحث. محصل كلام الثبوتي في الأمر الثامن في كتاب الكفاية لصاحب الكفاية هكذا، أنه يعني بعكس دعوى الميزة النائني، أن مسألة الاجتماع أصل البحث فيها متوقف على وجود ملاكين، تنافي ملاكين. أما في الموارد التي قبل مسألة الاجتماع بسبب قبل مسألة الاجتماع رتبة علمنا بأن أحد الحكمين ليس له ملاك، هذا ليس من موارد مسألة الاجتماع، وإن كان صورة كأنه من موارد مسألة الاجتماع، لكنه ثبوتا ليس من موارد مسألة الاجتماع. يعني محصل كلام صاحب الكفاية الآن في المسألة في الأمر الثامن ما هو؟ أن ليس كل عموم خصوص من وجه في الأمر والنهي هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي، لا، إذا كان كلا الملاكين محرزين، يعني ليس هناك تنافي في الدليلين بين الملاكين، الملاكين محرزين، حينئذ يتأتى مسألة اجتماع الأمر والنهي، ضوابط مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا بحث ثبوتا صاحب الكفاية. هو عاد يصور صاحب الكفاية بحث إثباتي بعد اللي هو في الأمر التاسع، الأمر الثامن ثبوتا، الأمر التاسع إثباتا، ولو أواخر الثامن هو من التاسع أيضا إثباتا. فيقول صاحب الكفاية بأنه إذا كان الملاكين موجودين دلالة كل من الدليلين على الحكمين أنهما اقتضائيين فواضح بعد، تزاحم اقتضائي يكون بناء على الامتناع. وأما بناء على الجواز، هي نكتة مهمة، بناء على الجواز لا يكون تزاحم اقتضائي، يكون تزاحم امتثالي. إذن عند المشهور خلافا للميزة النائني في موارد اجتماع الأمر والنهي، إن كان امتناعيا يعني متحدا، المشهور يبنون على التزاحم الاقتضائي، وأما بناء على مجمع التقاء الأمر متعلق الأمر والنهي بناء على الجواز أي التعدد، يكون تزاحم امتثالي وليس تزاحم اقتضائي. زم ما الفرق بين تزاحم امتثالي واقتضائي؟ في ثمرة؟ اي في ثمرة كثيرة، سيأتي ان شاء الله انه فرق بين التزاحم الاقتضائي والتزاحم الامتثالي. في موارد تزاحم الامتثالي عمدا يأتي بالعبادة تصح العبادة، وإن كانت العبادة بالقياس إلى النهي مرجوحة، مرجوحة في موارد جواز اجتماع الأمر والنهي، أي التزاحم الامتثالي. المجيء بالعبادة مع عمدا مع الالتفات للنهي وكذا وكذا، المجيء بالعبادة عمدا مع الالتفات إلى النهي، العبادة صحيحة في موارد الجواز، أي موارد التزاحم الامتثالي. إذن في موارد التزاحم الامتثالي المجيء بالعبادة صحيح ولو عمدا ولو مع الالتفات إلى النهي، إذا كان التزاحم تزاحما امتثاليا، أي المجمع ليس متحد حقيقة، متقارن متعلق الأمر مع متعلق النهي. أما إذا كان مجمع التقاء، أو خصوص من وجه مجمع التقاء الأمر والنهي، متعلق الأمر والنهي امتناعيا أي متحدا وجودا وماهية، فحينئذ يكون تزاحم اقتضائي. في التزاحم الاقتضائي المشهور فصلوا، قالوا إن كان على علم بالنهي وأتى بها عمدا فلا تصح العبادة، وإن كان جاهلا جهلا معذورا أو ناسيا نسيانا معذورا فالإتيان بالعبادة صحيح، وإلا إذا كان عن عنده التفات أو عدم عذر العبادة غير صحيحة. إذن المشهور في التزاحم الاقتضائي فصلوا، بعض الصور صحيحة بعض الصور العبادة تصير باطلة. المشهور هكذا فصلوا بين الجهل والنسيان، وإن كان لعل صاحب الفصول أو غيره استشكل شنو الفرق هذا، الجهل والنسيان لا يؤثر في الامتناع والجواز، ايش اشكل على المشهور يعني؟ لان ان كان امتناع سواء جهل او علم، امتناع معذور او غير معذور امتناع، وان كان يعني مجمع مجمع الالتقاء متحد وجودا وماهيه، وإن كان مجمع الالتقاء ليس متحد وجودا وماهية أي يجوز اجتماع الأمر والنهي، فيكون تزاحم، فيكون جواز الجهل أو العلم، الجهل والعلم ما الدور، ما دور له، هذا أشكل على المشهور. لكن الصحيح كما سنرى كلام صاحب الكفاية، هذا هو فتوى المشهور في موارد اجتماع الأمر والنهي، أنه بناء على الامتناع يعني اتحاد المجمع تصح العبادة جهلا عذرا أو نسيانا وتبطل مع العمد وعدم العذر، أو عدم العذر يعني تبطل، هي بناء على الامتناع يفصلون، وتفصيلهم صحيح كما سنرى. وأما بناء على الجواز، أما بناء على الجواز فمطلقة تصح العبادة بناء على الجواز، يعني تزاحم امتثالي. إذن المشهور فصلوا كما ينقل صاحب الكفاية وهكذا فتواهم في الأبواب بين الجواز يعني تعدد مجمع المجمع المتعلق الأمرين بناء على الجواز أي تزاحم تتالي يصح مطلقا حتى لم يذكروا الترتب قالوا يصح مطلقا وأما إذا كان امتناعيا المجمع هنا فصلوا بعد هذا تفصيل بين العذر وعدم العذر مع العذر تصح العبادة جهلا نسيانا مع عدم العذر لا تصح هذا فحوى كلام المشهور الذي نقله أيضا صاحب الكفاية فإذا صاحب الكفاية يقول ثبوتان أصل مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما يبحث فيها فيما كان في البين جعلين مجعولين لهما ملاكان أما في الموارد التي نشك في الجعل والمجعول يعني ليس هناك ملاك في أحد الحكمين والدليلين هذا ليس تعارض يصير يكون يؤول إلى التعارض وليس من مسألة اجتماع الأمر والنهي إذن عند صاحب الكفاية هناك بينونة موضوعية بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة التعارض عكس دعوة الميزناني الميزناني عنده على الامتناع يصير تعارض صحيح كيف يقول مو صحيح جيد فيقول صاحب الكفاية إذا كان الحكمان الدليلان على إذا كان الدليلان على الحكمين دالان على الحكم الاقتضائي هو واضح بعد على الامتناع أو على عدم الامتناع يعني على الاتحاد المجمع أو عدم الاتحاد فبالتالي يكون الحكمين لا زالا اقتضائيين يقدم الأقوى منهما سيأتي إن شاء الله أن ضوابط التزاحم الاقتضائي ضوابط التزاحم الاقتضائي تشترك بعضها مع التزاحم الامتثالي بعضها مو كلها بعضها مثل الترجيح بالأهم وكذا ولا كذا موجود في التزاحم الاقتضائي بعضها وليس كلها وأما إذا كان أحدهما فعلي والآخر اقتضائي فالفعلي يقدم سيأتي شرح الفعلي وشرحنا شيئا ما عنه فعلي في مقابل الاقتضائي أيهما فعلي يقدم على الاقتضائي إن كان كليهما فعليان هي صورة ثالثة بناء على الامتناع حتى بناء على الامتناع يعني بناء على اتحاد مجمع متعلق الأمر والنهي فبناء عليهما أنا عفوا على الامتناع وكليهما فعليين يؤول أحد الدليلين أو كل الدليلين يؤولان إلى كون مفاده الحكم الاقتضائي وليس الفعلي توفيقا بين الدليلين هذا كلام صاحب الكفاية في الأمر الثامن كلام صاحب الكفاية في الأمر التاسع إثباتي إثباتي كيف هو إثباتي يقول كيف نستكشف الملاك أو أنه فعلي أو اقتضائي في الحكم كيف نستكشفه يقول نستكشفه على بحث إثباتي، يعني بعدما قدم البحث الثبوتي أن وجود الملاكين يؤسس يمهد لمسألة الاجتماع، بحث مسألة الاجتماع أنه متحد امتناع أو متعدد جواز، هذا ثبوتا. إثباتا كيف نحرز هذا الثبوت؟ يقول إثباتا كان يعطي ضوابط لطيفة إثباتية في التعرف على كون مفاد الدليل حكم فعلي أو حكم اقتضائي. يقول صاحب الكفاية أن مقتضى الإطلاق كون الحكم فعليا، مقتضى الإطلاق أن يكون الحكم فعلي، نعم مقتضى يكون الحكم فعلي. فإذا كان كلا إطلاقين موجودين لابد أن نقيد أحدهما، لحظة هنا شوية وقفة للتدقيق يعني التدبر. هنا يريد صاحب الكفاية أن يقرر أن فعلية الحكم واقتضائية الحكم تستكشف من أين؟ من إطلاق الدليل. أي إطلاق؟ يجب أن نلتفت إلى أن الإطلاق في الأدلة أو في الأحكام، الإطلاق أنواع متنوع كثير جدا. الإطلاق في الحكم متنوع أنواع وليس نوع واحد. فلدينا مثلا إطلاق في مرحلة الحكم الإنشائي، المرحلة الثانية للحكم الإنشائي، مقتضى عدم النسخ لدينا إطلاق في المرحلة الثالثة للحكم الإنشائي، مقتضى استيعاب الأفراد لا صلة له بالنسخ وعدم النسخ. فذاك الإطلاق في المرحلة الثانية الحكم الإنشائي يعبر عنه إطلاق زماني للجعل عام مو للفرد، إطلاق زماني للجعل الكلي. بينما الإطلاق في المرحلة الثالثة الحكم الإنشائي يعبر عنه الإطلاق الأفرادي للطبيعة. لدينا إطلاق أحوالي، هذا يختلف عن الإطلاق الأفرادي، ثلاثة. أيضا لدينا إطلاق زماني للأفراد غير إطلاق زماني الأول اللي مر بنا في بحث النسخ الآن، هذا كم حصار؟ أربعة. لدينا إطلاق مقامي، هذا هم له شأن خاص. لدينا إطلاق ذاتي، هذا هم له شأن خاص. ذاتي يعني شنو؟ إطلاق ذاتي ومقابل التقييد كذا. المهم الإطلاق يستعمله الأصوليون والفقهاء بأنواع عديدة، الآن ستة مرت بنا. في إطلاق عقلي، شنو إطلاق عقلي بعد؟ يعني في الحكم العقلي، هذا السبعة. لدينا كما الآن يحدثنا صاحب الكفاية إطلاق في مرحلة الفعلية تامة، الفعلية المرحلة الثانية الفعلية، هذا الإطلاق في تقريب صاحب الكفاية رقم ثمانية الآن من نوع من النوع القسم الثامن من الإطلاق. هذا الإطلاق القسم الثامن من النوع الثامن من يفيد أن الحكم فعلي أو اقتضائي. على مصطلح الفعلي في مقابل القضائي اللي دخلنا في تعريفه وشرحه بأنواعه وكذا ولم ننتهي بعد منه، ولكن إجمالا هذا القسم الثامن من الإطلاق في مرحلة الفعلية التامة، يعني المرحلة الخامسة من الحكم الثانية من المراحل الحكم الفعلي، لأن الفعلية الناقصة يعبر عنها صاحب الكفاية، وربما في كلمات المشهور القدماء المرحلة الفعلية الناقصة التي هي المرحلة الرابعة من أحكام من مراحل الحكم يعبر عن الحكم فيها بالحكم الاقتضائي، ويعبر عنها الفعلية الناقصة. صاحب الكفاية يقول إطلاق في المرحلة الثالثة من الحكم اللي هي الفعلية التامة، الإطلاق هذا قسم ثامن يفيدنا الفعلية التامة، الفعلي الحكم الفعلي يعني في مقام الحكم الاقتضائي. هي ثمان أقسام الإطلاقات وأكثر بعد في كلماتهم، في إطلاق الملاكي هذا بعد تسعة ما شرحته، الإطلاق الملاكي عندهم هذا يستعمل الميزنائي. المهم أقسام الإطلاق الله يعلم في كلماتهم واحد يستقصيها أكثر من تسعة في مقابل التقييد. هذه الأنواع من الإطلاقات بالدقة تختلف نوعاً سنخاً عن بعضها البعض. هاي الإطلاقة لما؟ لأن ترتبط بمرحلة الحكم، ترتبط بمرحلة الحكم. الحكم في المرحلة الثانية من الإنشاء سنخه يختلف عن الحكم في المرحلة الثالثة من الإنشاء. المرحلة الثانية تدوين الحكم في اللوح المحفوظ أو في لوح التشريع، التشريع أي النسخ وعدم النسخ شأن آخر. شوف هاي الإطلاق المرتبط بالمرحلة الثانية نوع السنخ يختلف. كذلك في الإطلاق الأفرادي الآن مثلا أوفوا بالعقود يشمل هذا العقد الجديد، يشمل، لكن هل يشمل زمانيا؟ هذا الإطلاق الزماني يختلف عنه. يشمل أحواليا؟ يختلف. بعض الإطلاق هي أنواع التسعة الحين مرت عليه تسعة أنواع من الإطلاق، بعضها يرتبط بعالم الدلالة، بعضها يرتبط بعالم الثبوت. شوف سعة وضيق في عالم الثبوت، سعة وضيق في الدلالة، سعة وضيق في الدليل الواحد، سعة وضيق في مجموع الأدلة. إذن يختلف سنخن هذا الإطلاق في الأنواع التسعة يختلف عن بعضه البعض. هذا مبحث في نفسه مستقل مستقل يجب الالتفات إليه. ويستعملون الإطلاقات في أبواب مباحث الألفاظ الأصوليون أو ربما في مباحث الحجاج، لأنه يعني صحيح الإطلاق يعني سعة التقييد نظير، بس هي يختلف عن بعض البعض. دي السعة التقييد حتى في الفلسفة عندهم ربما خمسة أقسام من الإطلاق، هم عندهم إطلاق وتقييد في الفلسفة خمسة اصطلاحات، الأصوليين لا عندهم تسعة الآن أو أكثر. المقصود لا نمزج ونخلط بين أنواع الإطلاق في كلمات الأصوليين والفقهاء، سنخان يختلف عن بعضه البعض. شرائط كل إطلاق ولا مجرة تقييد ولا مجرة. جيد. صاحب هذه الجملة معترضة بحث الإطلاق وتقسيمات عند الأصوليين. صاحب الكفاية في هذا الأمر التاسع يريد أن يقول أن دلالة الدليل على الإطلاق في مرحلة الفعلية التامة تدل على أن الحكم فعلي مصطلح في مقابل، يعني فعلي وصل إلى الفعلية المرحلة الثانية في مقابل الفعل الناقص المرحلة الأسبق اللي هي المرحلة الرابعة، المرحلة الفعلية التامة المرحلة الخامسة، المرحلة الفعلية الناقصة المرحلة الرابعة، في مقابل الفعلية الناقصة التي تسمى بالحكم الاقتضائي أو ما قابل. طبعا مر بنا الحكم الاقتضائي، مر بنا أن الحكم الاقتضائي، مر بنا أن الحكم الاقتضائي يطلق على مراحل متعددة. في مقابل الفعلي أيضا يطلق على مراحل، اصطلاح آخر في الفعلي عند الأصوليين غير الفعلي اللي هو المرحلة الرابعة والخامسة. كل مرحلة لاحقة تعتبر فعلية بلحاظ المرحلة السابقة تعتبر اقتضائية. هذا إطلاق نسبي، إطلاق نسبي، لأنه هاي الاصطلاحات إذا واحد ما يلتفت لها ينساها. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.